أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالأمس كان حديثنا أشهد أن محمدا، كمحمد عليه الصلاة والسلام في بشريته، محمد صلى الله عليه وسلم في نسبه، في تسميته، في ولادته، في نشأته، في رعيه الغنم، في تجارته، في زواجه، في مشاركته قومه بناء الكعبة، وضع الحجر الأسود، أيضا شارك في حلف الفضول الذي كان بدار عبد الله بن جدعان لنصرة المظلوم، قال حضرته حلفا لنصرة المظلوم بدار عبد الله بن جدعان، لو ما لي به الدنيا ولو دعيت لمثله لأجبته صلى الله عليه وسلم. وحبب إليه الخلاء، اعتزل الناس، تحنث أي تفكر في غار حراء، نزل عليه الوحي. هنا رسول الله بعد محمد عليه الصلاة والسلام في 40 سنة، أشهد أن محمدا. نبدأ نتكلم عن الجزئية الثانية في كلمة التوحيد في النصف الثاني، رسول الله نبئ عليه الصلاة والسلام قبل أن يرسل، نبئ بإقرأ، نبئ بإقرأ في الوحي كما أو في الغار كما ذكرنا، ونزل عليه جبريل ضمه 3 مرات، اقرأ ما أنا بقارئ، في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبها نبئ عليه الصلاة والسلام. رجع إلى خديجة يرجف فؤاده، أمر غريب، على الرغم من وجود أشياء كانت تحدث للنبي محمد عليه الصلاة والسلام تهيئه لأمر عظيم. فهو عليه الصلاة والسلام مثلا يقول: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل النبوة. برضو دي حاجة غريبة، يقوم كأنه ايه، خد اللفتة دي يا محمد، اتهيأ انت كده شوية شوية، غير العناية الإلهية اللي بتحيط بيك من كل جانب منذ حملك وولادتك ورضاعتك ونشأتك إلى آخره. فلما جاء جبريل وصولها بشرية، رجع: زملوني، دثروني، والله يا خديجة إني خشيت على نفسي، ما أدري ما هذا. قالت: خشيت على نفسي؟ كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تحمل الكل يعني الضعيف، تقري الضيف، وتعين على نوائب الدهر. لن يخزيك الله أبدا. هذا حال زوجة عظيمة تواسي زوجها وتطمئنه، تعال تعال معي. فذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، هذا الذي كان على دين الأحناف من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم، هو ومجموعة في مكة. وفي ذات الوقت قرأ كتب أهل الكتاب، توراة والإنجيل، وقيل إنه تنصر، يعني كان على دين المسيح عليه السلام. فذهبوا أو ذهب سيدة خديجة رضي الله عنها والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، قالت له: يا ابن العم اسمع من ابن أخيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكى ما حدث له في غار حراء. أنا جالس ما تفكر تعبد، شيء نزل قال لي كذا قلت كذا. قال ورقة: هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى. الناموس يعني الوحي، أنت كذا بدأت في الوحي. وإنك نبي هذه الأمة، وليتني أكون حيا وليتني أكون جزعا، يعني شابا فتيا، أو كنت رجلا قويا، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي وأخرجه قومه. ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم فتر الوحي، يعني انقطع فترة قيل نحو 6 أشهر، كما إنه في 6 أشهر قبل النبوة كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها إذا رأى رؤيا جاءت كفلق الصبح تهيئة لأمر عظيم. فلما فتر الوحي مات ورقة، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الغار أيضا حتى فوجئ بأمر أعظم بكثير من أول مرة. فوجئ بشيء يظلل ما بين السماء والأرض، ما بين المشرق والمغرب، مثل الغمامة العظيمة جدا، ويتدلى جبريل في صورته الملائكية، ولكن عن بعد كما لو كانت سحابة غطت السماء. وإذا به يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. بس أول سطر كده في سورة المدثر.
هذا ما نزل بعد سورة العلق.
حاضر. وهنا يقول العلماء وبها أرسل عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه فيها قم فأنذر. واللي تساءل من أنذر فقيل له وأنذر عشيرتك الأقربين. في قول للعلماء إن سورة المزمل سبقت المدثر، ليست السورة كاملة إنما صدر السورة، أو كانت السورة على نصفين. ليه؟ لأنه لما رجع قال زملوني زملوني، الرواية الأخرى دثروني دثروني، وزملوني أو دثروني الاثنين بمعنى واحد، غطون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجف. احنا نقول عندنا، عارف لما واحد يشتد عليه الحرارة كده ولا يحصل له موقف يقوم جسمه يرتعش، فظهر يقول زملوني زملوني أو دثروني دثروني. فقيل إنه يا أيها المزمل نزلت بعد اقرأ، وفيها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الآيات. وإنه دي كانت بمثابة العمل بعد العلم، يبقى اقرأ علم ويا أيها المزمل قوم الليل عمل، عمل وتربية واستعداد، وبعدين قم فأنذر. هذا قول وارد محتمل، لكن مع نزول آية المدثر أو آيات المدثر صدر السورة، جبريل في السورة الملائكية، وبهذه الآيات أرسل عليه الصلاة والسلام فصار نبيا رسولا. لعلي ذكرت مرة قبل هذا إنه في فرق بين النبي والرسول، وأن النبي يعني يكون تابعا لغيره أو ليس له كتاب أو كذا أو كذا، لكن الرسول شريعة مستقلة له كتاب يتبعه غيره ولا يتبعه غيره. في بعض الفروق الموجودة ما بين النبي والرسول، فأرسل عليه الصلاة والسلام فبدأ الدعوة. لما بدأ الدعوة كلم صاحبه الصديق أبا بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا كانوا أصدقاء، كان يضرب بهم المثل في الجاهلية. وأبو بكر الصديق تاجر عظيم ونسابة كبير، ولم يعرف عنه في الجاهلية شيء مما كان يفعله أهل الجاهلية. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بقضية النبوة والرسالة لم يتلكأ، مش لسه قاعد يفكر، لا، على طول آمن. هو عارف محمد عليه الصلاة والسلام صديقا له في أيام الجاهلية، وخرج عشان يقول لبعض أصدقائه ليأتي بستة من العشر السابقين الأولين المبشرين بالجنة. في الوقت اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، خديجة أول من آمنت به من النساء، كان في حجره علي بن أبي طالب اللي كان أخذ من عمه أبي طالب يعينه على أمر أولاده، فتربى علي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام في بيت النبوة، فكان أول من أسلم من الصبيان. زيد بن حارثة كان مولى عند خديجة، أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول من أسلم من الموالي. وبدأت هذه الدائرة البسيطة الضيقة، بدأ الإسلام برجل هو أبو بكر الصديق، وامرأة هي خديجة بنت خويلد، وصبي هو علي بن أبي طالب، ومولى هو زيد بن حارثة. ولما خرج سيدنا أبو بكر رضي الله عنه دعا الناس، فأسلم عثمان بن عفان، وأسلم سعد بن أبي وقاص، لقد كنت رابع أربعة في الإسلام، يعني كان الإسلام أربعة رجالة كنت أنا واحد منهم، رابع أربعة. أسلم عبد الرحمن بن عوف، يبقى دي أبو بكر الصديق، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، الأربعة الأول، واكتملوا في من عرفوا بالسابقين الأول. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يوسع الدائرة شوي، نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع أناسا يقريهم يضيفهم ويكلمهم في الإسلام، مش هم مش هنا خالص، الموضوع بالنسبة لهم يعني حاجة جديدة وغير متصورة. ضيافة مرة اثنين ثلاثة، عشان دول يعني يلاقي فيهم كذا حاجة، يجوا من قريب مثل ما جاء أبو بكر وعثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن. لا، أسلم عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى، وبعد ما أسلم فرحان بقى، علمني يا رسول الله مما علمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام عامل ضيافة، وفي صناديد قريش الكبار قاعدين عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقعد يكلمهم في قصة الإسلام والتوحيد، وإلا هم طبعا هم كده الأنفة والخطرسة، وإلا هذا عبد الله بن مكتوم أعمى وفقير الحال، ويقعد معاهم وبعدين عاوز ياخذ المجلس لحسابه. يا رسول الله علمني مما علمك الله. أيوه اصبر علي عبد، اصبر يا ابن أم مكتوم، اصبر، ده احنا قاعد مع الكبار دول، لو أسلموا هتسلم مكة. طبعا هو معذور لأنه كفيف أو أعمى، مش شايف الوضع على والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية قومه. فزي اللي امتعض النبي عليه الصلاة والسلام كده، يعني اصبر يا عبد الله، انت في ايه، ما هو وقتك موجود، بس دول صدقنا وقوم عايزين كده. والتي فيها نزلت عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اما من استغنى، بتوع قريش دول، أما من استغنى فأنت له تصدى، دول جايين يأكلوا اللقمة ويسمعوا شوية كلام ويضحكوا ويطلعوا ويقولوا ده ساحر وشاعر ومجنون، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وما من جاءك يسعى، ابن أم مكتوب وهو يخشى، فأنت عنه تنهى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام برارة. طيب، حكاية العزومة والجلسات ما جابتش معه. صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا، معروف جبل الصفا اللي بين نسعى عنده بين السعي بين الصفا والمروة، والجبل ده اللي اتعمل عليه دلوقتي، مش دلوقتي، من فترة طويلة، القصر اللي عاملينه آل سعود فوق جبل الصفا. كان زمان ما فيش حاجة تلفت انتباه الحجاج قبل 30-40 سنة غير القصر ده، كانش لسه الوقف وبرج زمزم وبرج الساعة الحاجات دي ما كانش موجودة في الثمانينات ولا حتى لا في الثمانينات، لأنه في التسعينات كانت شوي
كان سوق بين الصفا والمروة.
فطلع على جبل الصفا عليه الصلاة والسلام ونادى في عشيرته: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن اجتمعوا إليه. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي، خيلا يعني جيشا، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. شوف الشهادة، 40 سنة ما جربوا على النبي عليه الصلاة والسلام كذبة مرة واحدة، لا كذبة ولا كذيبة، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، أيها الناس، كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما قال هذا نطق عمه أبو لهب، أصلاه الله نارا ذات لهب، أبو لهب ده اللي هو علوة علوة، بيقول عنه: انتوا مش عرفكم اصلاه الله نارا ذات لهب؟ ما هو قادر انه ما يصلهوش، يقول له: تعال انت اغلطت وانا عفوت. كده كده. فخرج ابو لهب وقال: تبا لك، انت عمي يعني، طب سيب حد غيرك؟ لا، تيجي من عمه. تبا لك، لهذا جمعتنا سائر اليوم؟ يعني عشان تقول لنا الكلمتين دول اللي مش جايبين تمنهم؟ طبعا النبي عليه الصلاه والسلام لم يرد على عمه، إنما القرآن تولى الرد ونزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، وعد أو وعيد بالنار، توعد بالنار. عارفين أن أبا لهب عاش بعدها 10 سنين وما فكر، ما فكر يسلم، ولا فكر يعمل خطة، يقول مش يقول لأصحابه في قريش: مش محمد قال لي طب انت هتدخل النار؟ طب ايه رأيكم بقى؟ انا هسلم في الظاهر، ويبقى انا كذبت محمدا وكذبت القرآن. ما حصلش. ولذلك في واحد من الغربيين لفت انتباهه الحكاية دي، ما لفتش انتباهه حاجة تاني في الإسلام، لكن لفت انتباهه الحكاية دي. 10 سنين، طب اعمل أي حاجة أبا لهب، إنما محمد كده متأكد قوي وما يحصلش من أبي لهب أي تكذيب ليه. والله هذا شيء مدهش وعجيب، وهذا صاحب كتاب القرآن المدهش، فحكى قصة إسلامه وكان هذا هو السبب. وبعدين ذكر أمورا أخرى أنه يعني من أول ما يقرأ كده فاتحة الكتاب والصفحة المقابلة لها ذلك الكتاب لا ريب فيه، ده تحدي. وبعدين ألاقي اسم محمد 4 مرات في القرآن عليه الصلاة والسلام، واسم عيسى كم مرة، واسم موسى كم مرة، وألاقي مريم في القرآن قد كده، وما لقيش في مرة واحدة لا عائشة ولا حفصة ولا أي واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. إيه ده؟ ده بقى ده كلام معقول محمد هو اللي عامل القرآن ده؟ وغير إنه يقول له فلا تكن من الجاهلين، ويقول له إنما استجيبوا الذين يسمعون الموت، الآية إنما استجيبوا الذين يسمعون الموت أبعثهم والله ثم يحشر، الآية اللي قبلها بيقول له إيه فيها؟ فلا في سورة الأنعام استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ده سيدنا الشيخ الغزالي يقول بقى واحد يألف القرآن ويقول عن نفسه فلا تكونن من الجاهلين، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، مش معقول. المهم أبو لهب قال كده، الجماعة التانين معقولة يا جدعان اللي بيقولوا محمد صح؟ يعني الآلهة الكتيرة قوي دي اللي في مكة اللي حوالين الكعبة 360 صنما يبقوا إله واحد؟ معقول أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ عجب هو يعني، أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ زي ما قالوا في آية أخرى إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب يختار كده عظيم في مكة ولا عظيم في الطائف، فلان الثقفي أو فلان القرشي، إنما يعني النبوة لم تجد إلا يتيم بني هاشم، ده يتيم زي ما اليهود قالوا إيه ده أم هاجر، هاجر المصري. وبدأت قصة التكذيب للدعوة والصد عن سبيل الله ونوع من الإيذاء، بل أنواع رتب عليها النبي عليه الصلاة والسلام قصة الاختباء. دلوقتي مش لوحده هو عشان يروح مثلا يختبئ في غار حراء ولا حاجة، لا ده مجموعة أسلمت ما شاء الله. أي نعم في حدود 10 ولا حاجة أسلم بلال سيده أمية بن خلف، عرف أوه على اللي عمله في بلال، يعذبه في رمضاء مكة، يجر في الصحراء في عز الحرب ويقول له اذكر محمدا بسوء، يقول له أحد 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 أحد. سيدنا أبو بكر شاف التعذيب اللي فيه بلال، قال لي أمية أنا أشتريه منك أريحك منه، وقصده يريحه من هذا العذاب العظيم، فاشترى. فيما بعد سيدنا عمر يقول ايه؟ اعتق سيدنا سيدنا، يعني اعتق سيدنا ابو بكر رضي الله عنه سيدنا بلالا. ومسكوا عمار بن ياسر مع ابيه ياسر وامه سمي وربطوهم وعذبوهم في رمضاء مكه وكان طبعا القرآن نزل ولربك فاصبر، وآيات الصبر في الدعوة في الأول. فكان يمر النبي عليه الصلاة والسلام على أسرة ياسر، عمار وأبو ياسر وأم سمية، لصبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان أبو جهل بنفسه يشرف على تعذيب هذه الأسرة. فجي هذا الفرعون الطاغية فأراد أن يعذب سمية تعذيبا معنويا بغير التعذيب الحسي. أياما أسلمت من أجل الرجال، اللي بيقولوا عليه دلوقتي في الإعلام المصري جهاد النكاح ونكاح الجهاد، من أيام رابعة العدوية قعد طلعوا حاجة اسمها نكاح الجهاد. فقال لها أياما أسلمت من أجل الرجال، فمسقت في وجهه. ده أبو جهل، ده أبو الحاكم. فلما بصقت في وجهه نالت منه العصبية والحمية كل نيل، امسك رمح واضرب سمية في موضع عفتها فأرداها أول شهيدة في الإسلام. كمان ياسر زوجها لم يحتمل التعذيب لكبر سنه أو لضعفه فخر أول شهيد في الإسلام. ولم يبق إلا عمار، كان شابا جلدا في ريعان الشباب. قالوا لها هنخلي مصيرك زي أبيك وأمك، اذكر محمدا باسمه، واشتد التعذيب. بعد ما كان فيه كل واحد ما شغال على ثلاثة، الثلاثة اشتغلوا على ايه؟ واحد. الى ان انهارت قوى عمار. عاوزين ايه يا اولاد؟ الاولى اي حاجة ترضينا بها. فقال كلاما في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فتركوا. فانطلق هائما على وجهه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقل له يا رسول الله أجبروني على كذا وكذا وكذا. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. وفيه نزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سورة النحل. النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ مع أصحابه في دار بسيطة كده، والمين شاب في ريعان شبابي عنده 14-15 سنة، الأرقم ابن أبي الأرقم. شوف لغاية النهاردة احنا نقول ايه؟ دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وتعملت معاهد وجمعيات وجامعات على اسم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. اختبأوا في هذه الدار وبدأ القرآن ينزل. النبي عليه الصلاة والسلام اللي ينزل من القرآن يعلمه لأصحابه. وكمان اشتغلوا في التربية بقيام الليل بنزول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكانت دي هي الصلاة اللي بيصلوها، كانش في صلاة مفروضة، لم تفرض الصلاة إلا في الإسراء والمعراج في نهاية السنة العاشرة من البعث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع ويروح لغاية الكعبة، وعمه يدافع عنه، عمه أبو طالب. لكن ما هو الدفاع المستميت؟ يعني لأن قريشا كانت تنال من النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام كذا بكذا، هو بيصلي يقعدوا يسخروا يتريقوا وهو مصر عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة. لغاية لما عقبة بن أبي معيط مرة خنق النبي عليه الصلاة والسلام هو بيصلي، ومرة أخرى جاءوا بسلى جذور الكرشة بتاعه وحطوها على النبي عليه الصلاة والسلام، هو ساجد فلم يستطع القيام حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأزاحتها عن أبيها. والمرة اللي خنقوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام في سيدنا أبو بكر راح وبادر وفك الخناق عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لابن معيط هذا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فنال النبي عليه الصلاة والسلام قدرا من الأذى على الرغم من دفاع عمه عنه. ومرة أبو جهل قال لهم: ايه رايكم مدام محمد كده بيتحداكم وبيسجد عند الكعبه، انا هروح. هو ساجد واطأ بقدمي على رقبته، ولا في هذه المره عصمه الله وحفظه. ايه اللي حصل؟ ابو جهل راح وبدل ما يتقدم يتراجع، وراجع لقومه في الندوه، دار الندوه بتاع قريش، هو حالته يعني يرسله انه والله كلما هممت ان اتقدم رايت اهوالا اهوالا، رأيت نارا ورأيت شيئا يريد أن يأكلني ورأيت استمرت الدعوة في مكة على هذا الحال، وذلك المنوال طهاد وتعذيب، لغاية لما النبي عليه الصلاة والسلام متوسل ببردته عند الكعبة وجاءه ابن الأرت خباب ابن الأرت، قال: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني لسان حال يقول: ألا ترى ما نحن فيه؟ ما ترى هذا العذاب الأليم الذي ينزل بنا من قريش ومن مكة أهل مكة؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، عرف الغضب في وجهه، ثم قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. البشارة دي اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في صدر الدعوة تحققت بعد ربع قرن، 25 سنة كانت الضعينة تمشي من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف أحدا إلا الله. طبعا في هذا الوقت قريش يعني عندها من الحمق والحنق الشيء الكثير، على أن إيه محمد عليه الصلاة والسلام جاءهم بما لا يعرفونه وسفه أحلامهم وفرق جماعتهم وأذهب هيبتهم. قريش اللي كانت اللي هنا واللي هناك رحوا بعتين سيد القوم الوليد بن عتبة قالوا له روح كلم محمد قل له يعني لم الدور انت عندنا برضو لسه هينا واحنا بنجاملك عشان عمك وعمك سيد القوم فراح الوليد قال له يا ابن أخي لقد جئتنا بأمر فرق جماعتنا وسفها أحلامنا وعبت به آلهتنا وفرقت به جماعتنا إن كان هذا الذي جئت به تريد ملكا ملكناك علينا تبقى المالك بتاع مكة تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا تريد سيادة سودناك علينا تريد كذا بين في زوجناك أجمل في نساء مكة وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا من الجن جمعنا لك خيرة أطباء الدنيا لنعالجك مما أنت فيه. كل ده الوليد قاعد يقول عندنا في الصعيد يهتش والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت إلى أن قال فرغت يا أبا الوليد أفرغت يا أبا الوليد قال نعم أنا قلت اللي عندي قال له فاسمع مني فقرأ عليه صدر سورة فصلت صدر سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون قالوا قلوب وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة لغاية لما قرأ قول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الله أكبر. هو سمع الآية دي من النبي عليه الصلاة والسلام وقام وامسك بفمه وقال ناشدتك الله والرحم ناشدتك الله والرحم يعني أحس كأنه إيه الصاعقة نزل عليه تغير وجهه ورجع حتى قالت قريش لما رأوه قادما والله لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به ما وراءك يا أبا الوليد قال والله لقد عرفت الشعر وفنونه والسحر وضروبه والكهانة وفنونها وكذا وكذا والله ما هذا الذي سمعت من محمد ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة ولا جنون ولا شيء والله لقد سمعت منه كلاما، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من كلام البشر. هو قال كده وأبو جهل اشتغل. صبعت يا أبا الوليد، صبعت يا أبا الوليد. قال له ما صبعت، أنا بقول الحق الذي عرفته، شهادة بدلي بيها لل. قال له شوف يا أبا الوليد، قومك الآن في حالة هياج، غضبانين منك جدا، لازم تقول حاجة ترضيهم يا أخي. هو أنت شيء سهل؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ فقال لا، قعد يفكر يفكر عشان يرضي قومه، لا يعني مش لاقي حاجة يقولها. في الآخر قال لهم أيوة، أما رأيتموه، رأيتم محمدا يفرق بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والزوج وزوج؟ قال ها، قال يبقى ساحر، يبقى ساحر. وفيه نزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ذاك الموقف الوليد ابن عتبة أحد المواقف المذكورة في السيرة. وبعدين حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه في الرضاعة، راجع من رحلة صيد، قالوا له آه لو كنت موجود من شوية يا حمزة. قال إيه؟ قالوا أبو الحكم اللي هو أبو جهل كان نازل يسب في ابن أخيك سبا ما سمعته العرب من قبل. طبعا أبو جهل من بني مخزوم، ودول بالنسبة لبني هاشم حاجة وطية. فإيه امتلأ حمزة عصبية لابن أخيه، طالع عدل على أبي جهل وسط دار الندوة كده وسط الرجالة، وارفع ايدك واديله ألم يلوحه. أتسب محمدا وأنا على دينه؟ ما كانش لسه أسلم، بس الإيه الحمية عملت منه كده، وفعلا دي كانت البداية. وراح أسلم حمزة، وحمزة حاجة كبيرة قوي في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام في ذات اليوم أو في مثل في ذات الوقت، اللهم عز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. عمرو بن هشام اللي هو الملقب بأبي الحكم، واللي هو في موقف من المواقف راح قال لهم كده إيه، اعملوا كذا، فراحوا لقبوه بأبي جهل. يعني واحد في حديدة في يده ولا في رقبته عاوزين يشيلوه، قال هاتوا النار وسلطوها عليه. فمن يومها عرف بأبي جهل في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل إنه ربنا يعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. وإلا عمر بن الخطاب، عمر الخطاب ده كمان في الجاهلية يعني لا يشق له غبار ولا حد يقدر يتجرع على عمر، وما شاء الله شخصية قوية جدا وطول بعرضه حاجة كده يعني فتوة. وإذا استل السيف وطال إلى أين واحد يقابله، إلى أين يا ابن الخطاب؟ قال له إلى محمد هذا الذي عاب آلهتنا وسفه أحلام، أقتله وأخلص الناس من شره. عصبية بقى والحمية. أنه تقتل محمدا وفي بيتك الإسلام؟ إيه اللي في بيت الإسلام؟ قال له أسلمت فاطمة، أختك فاطمة أسلمت وزوجها سعيد، سعيد بن زيد ابن نفيل. قال له أختي أسلمت؟ مش معقول. قال له زي اللي انا بقول لك عليه. بدل ما طالع على دار الارقم اعمل الخلف دور ورجع على البيت. وبدا يسمع من ورا الباب، سمع صوت قران يتلى، قاعده فاطمه وزوجها بيقراوا قران. أوه عبد الكلام اللي بتقال ده شكله صح. وطرقات عنيفة على الباب لم تكن لغير عمر، يعني خلاص عمر لم يطرق الباب يبقى ده عمر بن الخطاب. من اللوعة والفزعة سعيد دخل واختبى في حتة محدش يشوفه فيها، ولازم تطلع فاطمة تفتح، فاطمة بنت الخطاب طلعت والمصحف الصحيفة في يدها اللي كانت بتقرأ فيها. فتحت الباب لعمر، خدها قلم على وجهها قطع أذنها، قرط في الأذن، راح نازل راح جايب ودنها دم، سال الدم من فاطمة، حلني بقى لما يتوقف. هو شاف الدم ويعني حن لأخته، راح قال ما الذي في يدك هذا؟ أعطيني هذه الصحيفة. قلت له لا، هذا قرآن لا يمسه إلا المطهرون، وأنت كافر مشرك أو مشرك نجس، إنما المشركون نجس. إن أردت أن تقرأ هذه الصحيفة فاغتسل أولا حتى تمسها. إذا به ينصاع عمر بن الخطاب بخلاص من الدعوة استجيبت. ينصاع ويغتسل، يجي يعطيني الصحيفة يا فاطمة، تعطيه الصحيفة. وكان حصل له موقف قبل كده انه واقف يسمع، سمع النبي عليه السلام في الكعبة وهو بيقرأ، كان بيقرأ سورة الحاقة. القرآن ده شكله كده شعر. وبعد ما هو يفكر انه ده شعر ويسمع الآية وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، لكهان يؤمن النبي يقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. دي مع دي بعدين مسك الصحيفة في يدي أختي، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نالت الآيات من عمر، اخترقت جدار قلبه، وإذا به يقول دلوني على بيت محمد. بس ايه تعرف العرب دول يعني يفهموا اللهجة، مش دلوني على بيت محمد وراح يقتل محمدا، لا المرة دي دلونا على بيت محمد، يعني والإيمان كده يملأ جنباته. أول ما سمع سعيد المختبئ جوه دلوني على بيت، أنا عمر اللي أدلك على بيت محمد، تعال. يا سلام، والله سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أن ربنا يعز الإسلام بيك، وياخذ على دار الأرقم ويطرق عمر الباب، وكل دي طرقات عمر. ايه اللي جاب عمر بن الخطاب واللي عرفه سكتنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تراه، لن تراه، انا هخرج يا رسول الله. اللومس فرح النبي عليه الصلاة والسلام، فتح له الباب، استخدم معاه القوة، سلم عليه، قال له أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ قال الآن آن يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كبر الجماعة اللي في دار الأرقم، الصحابة كبروا، وإلا عمر يا رسول الله ألسنا على الحق؟ بلى يا عمر. قال فلما الاختفاء إذن؟ قال بالتدريج يا عمر، شوي شوي. قال له لا يا رسول الله، أنا هطلع أعلن إسلامي. انتقلت الدعوة من السرية للجهرية بإسلام عمر. طلع عمر بن الخطاب وطلع حمزة بن عبد المطلب، عندك اثنين الله أكبر، مكة ترهبهم ولا المسلمون المستضعفون وراهم، ومسيرة خضرة حلوة تجوب جنبات مكة. وعلم القاصي والداني أن ابن الخطاب قد أسلم، وأسلم بإسلام عمر كثيرون، وأعز الله به الدين، فكان إسلامه عزا كما كانت هجرته نصرا وإمارته رحمة. انتقلت الدعوة من السرية إلى الجهرية، اشتد الإذاء بتاع قريش كرد فعل لانتشار دعوة الإسلام، بقى يصد الناس عن الدين، مش هم بس اللي كفروا، ويصدوا عن سبيل الله. كل اللي جاي مكة يقول خلي بالك احنا عندنا مصيبة في مكة، عندنا كورونا، في وباء اسمه محمد، اوعى شوف، خد احنا جايبين لك الكرسف القطن ده تحطه في ودانك حتى لا يتسرب اليك السحر الذي يردده محمد. وهو قوله تعالى في سورة الأنعام وهم ينهون عنه وينأون عنه. راح النبي عليه الصلاة والسلام طلع إلى ثقيف الطائف، هل لعلي أجد منهم من ينصر دعوة الله؟ ولكن كما قال القائل: وتأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. جاءت الحكاية على العكس، بدل ما يؤمنوا بي ويصدقوه ويتبعوه كذبوا، سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم فضربوه بالحجارة حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم. والله من كتر الضرب يعني لك فما أفقت إلا وأنا في مكان كذا. نزل بجوار بستان لعتبة وشيبة ابن ربيعة ما بين مكة والطائف، يعني عتبة وشيبة من أبغض الناس لمحمد عليه الصلاة والسلام وشد الناس عداوة له، بس الكرم العربي يغلب وأشفقوا عليه، حالته يرسليها عليه الصلاة والسلام. فقال للخادم أو العبد اللي عندهم في البستان: اعطي هذا الرجل عنقودا من العنب لعله على سفر. يروح عداس، كان اسمه عداس، من بلد كعب، من نينوى، من العراق، واخذ عنقود العنب ورايح به للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال له: تفضل، لعلك جائع، لعلك على سفر كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تناول منه العنقود وقال: بسم الله. بسم الله. فعداس قال: هذا كلام لا يعرفه أحد هنا، هي بسم الله دي؟ كلهم بيقولوا بسم الله والعزة ومنات، إيه بسم الله؟ هذا الكلام لا يعرف أحد من أهل هذه البلاد. قال: وأنت من أين؟ قال: من نينوى العراق. قال: نينوى؟ قال: بلد النبي الصالح يونس بن متى. قال: أتعرف يونس بن متى؟ قال: نعم، هو نبي وأنا نبي، هذا أخي. فانكب عداس على النبي عليه الصلاة والسلام يقبل رأسه ويديه ورجليه. عتبة وشيبة هناك قالوا: محمد أفسد عليك خادمك، محمد أفسد عليك خادمك. عدت هذا خلاص، يعني داش الموقف اللي حصل في السيرة ما يعرفش عدت بعد كده عملي، لكنه هذا الموقف يحكي أنه آمن. وإلا سيدنا جبريل ينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الجبال، بعد الإهانة والتعذيب اللي حصلت في ثقيف في الطائف، قال له: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن معي ملك الجبال، إن أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. الأخشبين يعني الجبلين، الجبل الشرقي والغربي في مكة، يخلص لك على أهل مكة وأهل الطائف مع بعض. قال: لا، استأني عليهم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله أو من يعبد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فقال جبريل: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، صدق من سماك رؤوفا رحيما، صلى الله عليه وسلم. ومشي كمل النبي عليه الصلاة والسلام المسيرة وفي مكان ليل عليه الليل، وروح ربنا يبعث له قبائل من الجن يسمعون منه القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي للحق إلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الرسالة فحواها يا محمد إذا لم يؤمن بك الإنس سيؤمن بك الجن. وآمن من آمن من الجن، ونزل سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا. السورة ورجع النبي عليه الصلاة والسلام مكة، استمر في الدعوة، وبعدين أراد الله عز وجل أن يكرمه، قال له مش أنت لم تجد من أهل الأرض إلا الجفاوة فلتكن لك الحفاوة في عالم السماء، ولئن لم تجد في أهل الأرض إلا التعذيب فليكن لك في أهل الملأ الأعلى التكريم والترحيب. فكانت رحلة الإسراء والمعراج مع نهاية السنة العاشرة من بعثته عليه الصلاة والسلام. طبعا في أحداث أنا ما ذكرتها زي حكاية الحصار اللي حصل شعب أبي طالب، 3 سنين قريشا تقاطع النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته أو بني هاشم. مش أنت يا بني هاشم وأنت عبد المطلب يا أبا طالب أنت اللي عامل فيها زعيم القوم وكذا وتدافع عن ابن أخيك، يقول لك امنع عنا ابن أخيك، امنع عنا ابن أخيك وأنت أبدا خلاص المقاطعة، لا تأكلوا مننا ولا نتجروا ولا نتعامل ولا نتزوج، راحوا محصلين في شعب أبي طالب حتى أكلوا أوراق الشجر 3 سنوات. بعد ما الصحيفة اللي كتبت أكلتها القرضة ولم تبق منها إلا باسمك اللهم، أبو طالب طلع من الشعب يعني تعب قوي، ما يعني 3 سنين ما في أكل ولا شرب يعني إلا الحاجات اللي كان بعض الناس يهربوها بحكم العصبية للقوم، وأكل أوراق الشجر. ما مرض أبو طالب ومات، والنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه في مرض موت أن يسلم. قريش عنده تسلم إزاي يا أبا طالب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لو طيب على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب ومات عليها. وأنا حكيت لكم حكاية قبل كده تعت الرجل الأزهري ذا والشيعة، مات أبو طالب، وفيه النبي عليه الصلاة والسلام حب يستغفر له، فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه الحنين. إلا وشوية تموت مين كمان؟ السيدة خديجة رضي الله عنها. أبو طالب كان بيمثل حماية خارجية للنبي عليه الصلاة والسلام، والسيدة خديجة رضي الله عنها تمثل حماية داخلية للنبي عليه الصلاة والسلام. كل ما تشتد عليه التعذيب، تمسح عنه عناء التعذيب والتعب وتلاطفه وتشفق عليه وكذا وكذا، لا أصبح في خديجة في الداخل ولا في أبو طالب في الخارج، ولا في أبي طالب في الخارج، الحماية داخله ولا حماية خارجه. ربنا قال له الحماية عندي أنا والتكريم عندي أنت، تعالى. فكانت رحلة الإسراء والمعراج بما فيها من آيات وعظمة وتكريم وحفاوة والهدية له ولأمته عليه الصلاة والسلام، الصلاة، الصلاة اللي احنا مفرطين فيها دي ما تفرضتش في الأرض، دي حاجة سبيشيال، سبيشيال بالإنجليزي عزيزي، حاجة خاصة قوي دي، يعني شوف مباشرة من ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ومن فوق سبع سماوات، ونزل عليه الصلاة والسلام. طبعا الإسراء والمعراج ده قصة وحكاية طويلة، يعني تحكي في محاضرات. ومرت الأيام، خلاص عدى 10 سنين من البعثة، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يطلع في الأسواق يكلم الناس عن الرسالة، عن الدين، ومن ينصره ويؤويه. خلاص مكة 10 سنين قفلت، شوف الصبر قد إيه، لسنة ولا ثلاثة ولا 10، زي ما قلت لك عاملين ديفنس برضو بالإنجليزي، دي خطوط دفاع إنه محدش يقرب من محمد، لأنه مكة مفتوحة من زمان، عمره وحج، فالناس في الحج وينزلوا كده في منى ويخيموا الخيام. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يطلع مع أبي بكر، وأبو بكر نسابة، يعرف أنساب قريش وأنساب العرب، يقول له دول بنو فلان ودول بنو فلان، ويتقدم يبقى بمثابة الدليل للنبي عليه الصلاة والسلام، يسلم على أهل الخيمة اللي قاعدين، قبيلة كذا قبيلة كذا، ودول جايين من هنا ودول جايين من هنا، اللي من عكاظ واللي من نجد واللي من يثرب واللي من اليمن، لكن خطوط الدفاع بتاعت قريش شغالة، واقفين على مداخل مكة الشباب بتوع قريش، اللي يقولوا الناس خلوا بالكم من الوباء اللي موجود عندنا. طيب، فيقوم أبو بكر أول ما يقول إن معي محمد عليه السلام، أوه ده أنت جايب الوباء معاك، ده الكورونا اللي قالوا لنا عليه، لا ابعد يا أبو بكر، أنت رجل كويس وحنا محبك، اقفل باب الخيمة يا ولد، اعمل مش عارف ايه، الله لا حول ولا قوة الا بالله، خيمة 2 3 10 كله كده، اقفل باب الخيمة يا ولد، ابعد يا أبو بكر، عاد عن خيمة واحدة، خيمة واحدة فيها 6 نفر جايين من يثرب، دول عندهم خبر من اليهود يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان، نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. الدعاية اليهودية على مدى سنين طويلة في يثرب، فأبو بكر بيقول لهم معي النبي محمد، نبي اللفظ ده احنا سمعناه قبل كده، قال مش يهود كانوا يقول لكم يوشك كان يبعث فينا نبي آخر الزمان، ايوه ماله نسمع يا أبو بكر. كانت الدعاية اليهودية سبب في ايه، في انه الخيمة دي تسمع، ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويطلع عليهم القرآن ويعرض عليهم الإسلام، يقول طيب احنا وراءنا قومنا، احنا كده سمعنا وعرفنا، قال ايوه هو ده النبي، هو ده اللي قالت لكم عليه يهود، والله لا تسبقنكم يهود إليه وإلا يقتلونكم قتل عاد وإرم كما توعدوكم. راحوا خلصوا موسم الحج ورجعين تاني سنة في الموسم الحج 11 رجلا بقى عندهم خبر عن الإسلام دلوقتي، فبسرعة راحوا يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يعرف باسم بيعة العقبة الأولى. وكانت بنود البيعة كما في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقال عبادة بن الصامت بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على ما في بيعة النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا ورجلنا ولا نعصيه في معروف. فمن وفى، ثم قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى من ذلك شيئا ومن أتى من ذلك شيء فأقيم عليه حده فهو كفارته ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له. تمت بيعة العقبة الأولى وروحوا يثرب وجايين تاني سنة ما شاء الله 70 رجلا وامرأتان وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية، ودي كانت على النصرة والتأييد وإنه يا رسول الله تهاجر إلينا فياك اللي عادك وسط قوم لطالما آذوك وعارضوك ورفضوا دعوتك تعال إلينا. قال له حاضر إن شاء الله بس حتى يأذن الله لي، يعني أبدأ أرسل لكم أصحابي؟ نعم. قالوا له كمان بالمرة أرسل معنا من يعلمنا الإسلام. فأرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، أول سفير في الإسلام، يا سلام ونعم الاختيار. لم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلا وقد أسلمت الأوس والخزرج على يد مصعب بن عمير. وماذا يقول اليهود؟ مش هو ده النبي اللي قلتلنا عليه؟ كنا فاكرينه من بني إسرائيل، طلع من بني إسماعيل، أم هاجر المصرية دي جارية وكذا، وخذتهم العنصرية والحمية ونحن أبناء الله وأحباؤه. وفيهم نزلت ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا هم الأوس والخزرج، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فالمهم اليهود رفضوا يسلموا وأسلمت الأوس والخزرج، وبدأ الصحابة في الهجرة كلهم هاجروا خفية إلا عمر بن الخطاب. قلت لك فتوة ده وقف كده على جبل الصفا اللي وقف عليه نبيه عليه الصلاة والسلام، قال يا معشر قريش إني مهاجر إلى ربي، فمن أراد أن تثكله أمه أو ترمل زوجته أو يبتم ولده فليلقني خلف هذا الواد، فما خرج إليه أحد وإنما خرج مجموعة من المستضعفين يهاجرون بهجرة عمر يحتمون به. بدأت بيوت مكة تخلو من المسلمين، وأبو جهل والكبار بتوع قريش يبصوا لقوا إيه؟ البيوت خلت من أهلها والريح يصفر في جنباتها. أيوة أصحاب محمد هاجروا. طبعا كان قبل كده فتك في الكلام، عملوا هجرتين للحبشة، اشتد التعذيب هم في مكة خلال 10 سنين الأولى، فراحوا إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، ودي قصة الهجرة الأولى. وبعدين إيه طلعت شائعة تقول أهل مكة أسلموا، أهل مكة أسلموا. باين الحكاية دي حصلت بعد انشقاق القمر برضو. أنا مش بحكي لك السيرة ككل، أنا بدي لك لمحات. أو المهم طلعت شائعة وصلت لغاية الحبشة إنه أهل مكة أسلموا، راحوا راجعين رجع المهاجرون لقوا الحال على حاله والطحين على عياره، وإلا اشتد بهم التعذيب، فراحوا مرتبين مرة أخرى الهجرة عودة مرة ثانية للحبشة، وخذوا سفينة ورجعوا. بعد ما كانوا في الأول مثلا أول 14، تاني مرة بقوا 70، ودول اللي قعدوا في الحبشة. هنا شوف دول كلهم راحوا الحبشة، وبعدين لما فتح باب الهجرة إلى يثرب اللي هي بقت المدينة عدد كبير هاجر. بدأت مكة ما فيها غير الصناديد قريش والجماعة المستضعفين اللي ما يقدروش يهاجروا، واللي مسجونين واللي كذا واللي كذا. راحوا قالوا ايه اكيد محمد هيلحق بأصحابه، تعالوا اعملوا اجتماع طارئ. بالانجليزي. تعالوا اعملوا اجتماع طارئ. واجتمعوا في دار الندوة، يقودهم إبليس اللي جالهم في صورة شيخ نجدي من نجد، وقالوا نعمل ايه في المصيبة اللي احنا فيها دي. فالناس قالوا طيب نسجن محمد، تسجنوا وانتوا تقدروا عليه ولا على أصحابه، تسجنوا ويطلعوا أصحابه في ليلة يطلعوا من السجن. طيب نطرده ننفيه من مكة، ننفيه نستريح من شره. قالوا تنفوه؟ علمتم جمال الكلام الذي يقوله محمد، ما يسمعه أحد إلا يؤمن به، ده كأنه عامل زي السحر. فده ممكن يطلع ويسلم من يسلم معه ويرجع لكم بجيش عرمرم يخلص عليكم. لا فكرة أنه ننفيه دي ما تنفعش. فما الرأي إذن يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نقتله. طيب وماذا نصنع مع بني هاشم أسياد القوم؟ هم سادة قريش. قال لا بسيط، نأتي بأربعين شابا من بطون قريش ومك يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو هاشم على مقاتلة القبائل جميعا، فيرضون بالدية فنعطيها لهم. نعم الرأي ما رأيت يا أبا الحكم. وفي هذا نزلت وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حبكت الحكاية وقالوا للادي تنفذ المؤامرة، تنفذ الخطة، محمد يبقى نايم هيجي يصحى يطلع يصلي الفجر تكونوا مخلصين عليه. اللي 40 شاب اجتمعوا ومعهم السيوف الحلوة وكذا ومنتظرين اللحظة. في الليلة دي في الليل قبل ما يأتي الليل بالنهار نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الإذن بالهجرة. كم الصحابة هم بيهاجروا بيهاجروا. سيدنا أبو بكر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذن لي بالهجرة يا رسول الله، انتظر انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فلما نزلت أو نزل الوحي يقول له هتهاجر النهاردة أو الليلة، فرح طالع النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر الصديق في وقت القيلولة. الوقت ده محدش يمشي فيه في مكة، حد يمشي في الوقت ده لا. ومن بيته عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر، تقول عائشة فجاءنا في وقت ما عهدناه يزورنا فيه، قال أخرج من عندك يا أبا بكر. قال له إنما هو ابنتاي يا رسول الله. قال يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة. قال الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر. تقول عائشة فما كنت أعلم أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبي يبكي أو رأيت أبا بكر يبكي. قال له الخطة إيه؟ قال له نحضر ناقتين للهجرة. قال له الناقة بتاعتي أنا هدفع ثمنها، ما تاخدش أنت أجر. ماشي يا رسول الله. قال له ناقتان موجودتان علفنا الدابتين. قال له واخترت دليلا للطريق خريتا يعني خبير، مش هناخد الطريق ليثرب المعهود، هناخده طريقا آخر محدش يروح منه، هو صعب وبعيد لكن هو ده. قال له كمان أزيدك، أول ما نجي نطلع من مكة بدل ما نتجه شمالا إلى المدينة نتجه جنوبا إلى غار ثور. كل مفكر ان اصحابي في يثرب، فيبقى انا رايح فين؟ كده شمالا. لا خليهم يروحوا شمالا واحنا نروح ايه يمينا او جنوبا، ونختبئ ثلاثة ايام في غار ثور حتى تهدأ الحركة ويهدأ الطلب.